الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 17 من كتاب الحج من عمدة الأحكام. قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. هكذا قال: وسيتضمن الباب عدة أحاديث في غير هذا الباب، فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره لكان أولى وأنسب. وفسخ الحج إلى العمرة هل هو عام في كل أحد، أم أنه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زمن تشريع؟ فإن الصحابة رضوان الله عليهم أهلوا بحج ولم يكونوا يعرفون العمرة، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا. هذا قول لبعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إدخال الحج في العمرة أو فسخ الحج عن العمرة، والذي يظهر هذا الذي عليه صنيع بن عمر، فإنه أهل بعمرة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا جميعا، ثم أدخل فيها الحج وابتاع معه هديا، وقال: إن حججت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحصرت فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والإحصار أن يمنع الحاج من الوصول إلى الحرم، إما لمرض وإما بمانع آخر. فمن أهل بالعمرة أو الحج ثم أحصر وجب عليه الفدية، حيث يذبح هديا بالغ الكعبة، إلا في حال واحد: إذا اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة. قال: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قول هذا الأمر والاشتراط من جميع الحجاج والعمار، وذهب بعضهم، وهو القول الصحيح، أن ذلك لا يلزم إلا ممن خشي على نفسه ما خشية ضباعة، كأن يكون هناك حروب في الطريق أو خوف. أما إذا كان صحيحا وليس ثمة ما يستدعي الاشتراط، فالصحيح أنه لا يشترط، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرد أنهم كانوا يشترطون، إلا أنه إذا اشترط لا يلحقه هدي ولا فدية إذا أحصر. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي فقال: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. تضمنت هذه الأحاديث ما بوب المصنف من أجله، وهو جواز فسخ الحج إلى العمرة أو إدخال العمرة في الحج. وبيان ذلك أن الإهلال ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أما التمتع فهو أن يهل بالعمرة مفردة في أشهر الحج، فإذا بلغ مكة طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة ثم حلق أو قصر وعاد إلى وضعه قبل الإحرام. وأما القران وهو أن يهل بالحج قارنا مع العمرة أو مقرنا به قارنا له مع العمرة، ويكون معه الهدي، فإذا وصل مكة طاف بالبيت وسعى ثم يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. وأما الإفراد فهو أن يهل بالحج مفردا ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر ولا يلزم فيه الهدي. فلو قدر أن رجل قال لبيك عمرة، أراد أن يتمتع، ثم بدا له أن يجعلها حجا مع عمرة، فله ذلك كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، إلا أنه يلزمه سوق الهدي. وكان السلف يسوقون الهدي من الميقات. أو أهل رجل بحج فقال لبيك حجا، ثم بينما هو في طريقه بدا له أن يجعله عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فله ذلك. قوله أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، هذا هو الذي قد يتعين القول به، لأن حديث عائشة رضي الله عنها: وفيه منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بهما جميعا، هذا على المآل. وإلا فإن الصحابة رضي الله عليهم خرجوا لا يعرفون إلا الحج، لا يعرفون حجا وعمرة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمرهم بالحل، فقالوا: حل ماذا؟ وتعاظموا أن يحلوا ويجعلوها عمرة. رأى أن ذلك أمرا عظيما، وذلك أن الكفار كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من ضيق الحال. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، حيث حرص أن يرافقه هديه من المدينة إلى مكة، وكان قد ساق معه جمع، وساق علي رضي الله عنه معه جمع، فتتامت 100 بدنة. وطلحة هو ابن عبيد الله، أحد العشر المبشرين بالجنة، والستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه أبلى يوم أحد بلاء حسنا. وقد جاء في بعض الأحاديث وفيه كلام: أوجب طلحة، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى جبرائيل وميكائيل وهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قتل يوم الجمل، قيل قتله مروان وقيل غير ذلك. قوله وقدم علي من اليمن، كان أميرا على اليمن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان ساعيا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بجلب الصدقة، وهذا غير صحيح، فإن بني هاشم ممنوعون من ذلك، ولكنه كان أميرا على اليمن، والأمير يكون تحته جميع وظائف الناس، فأخذ ما يلزم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه كان نزوله في نجران وما حولها، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء أيضا أن أبا موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان معه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. وأما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلم يكن معه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع كما صنع أصحابه وأن يجعلها عمرة. وهذا هو الجمع بين الحديثين، وفيه جواز الإهلال المعلق، وقال بعضهم هذا لا يجوز، وإنما هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زمن تشريع، فما على الحاج أو المعتمر إلا أن ينسك النسك التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه. قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، لأنهم كانوا محرمين بالحج، والعمرة أركانها الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق، فإذا ما حلق أو قصر حل له كل شيء كان حرم عليه بسبب الإحرام. قال فيطوف ثم يقصر ويحل، فيه أن الطواف يطلق على السعي بين الصفا والمروة قبل ذلك الطواف بالبيت، ويكون على هذا الترتيب: الطواف بالبيت سبعا، ثم السعي بين الصفا والمروة سبعا، ثم التقصير. قد يقول قائل لماذا أمرهم بالتقصير هنا والحلق أفضل؟ لأنهم قدموا صبيح رابعة ولم يعد بينهم وبين الحج إلا ليالي معدودات، فلو حلقوا لتعذر عليهم الحلق يوم النحر. قوله إلا من كان معه الهدي، فإنه يبقى على إحرامه ويكون قارنا. قوله ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فيه الكنايات وفيه التغليظ في الجواب وفيه المبالغة أيضا، فهذا ليس معناه أن أحدهم يذهب ومذاكيره تقطر على الحقيقة، ولكن يقولون كيف نأتي نساءنا ونحن حديث عهد بحج وعمرة، والحاج والمعتمر ينبغي أن يكون شعث الرأس، فتعاظموا ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه جواز نقل الكلام إلى الإمام للحاجة، وأن هذا ليس من النميمة في شيء، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فيه جواز قول لو، وما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان محمولة على ما كان فيه الاعتراض على القدر، وأما إذا قالها الإنسان على التمني على فعل الخير فليس في ذلك محذور. فقد وجب البخاري في صحيحه باب اللو، وذكر عدة أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، فلم يكن يعلم هذا الأمر إلا لما أهدى حتى يقع منه الحل. وفيه فضيلة التمتع، ولذلك رجحه بعض أهل العلم على غيره من الأنساك الثلاثة. وفيه إظهار العلة والسبب، الذي من أجله سلك العبد أمرا من الأمور، وهذا من باب المعاذير والأعذار. قوله أحاضت عائشة تقدم أنه أصابها الحيض وهي بصرف، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهل منعها من الطواف بالبيت لأنه مسجد أو لشأن الطواف؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المنع إنما كان من أجل المسجد، والذي يظهر أن هذا القول غير صحيح، فالحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده امرأة تقم المسجد، وكانت لها خيمة في المسجد، ومن عادة النساء أن تحيض، ولم يأمرها بالخروج من المسجد، ولم يأمرها أن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة كما صح عن ابن عباس، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والمراد بالبيت هنا الكعبة المشرفة. قوله فلما طهرت طافت بالبيت، طهرت إما يوم عرفة وإما يوم النحر، فلما طهرت من حيضتها طافت بالبيت طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ قيل لأن عمرتها دخلت مع حجها حين لم تستطع أن تتمها بسبب الحيض، وقيل لأن عمرتها انتقضت، والذي يظهر أنها لا تنتقض وإنما تبقى متنسكة بالنسك، إلا أن الوقت كان ضيقا، ومع وجود الحيض ودخول الحج اضطرت أن تعود إلى ما كان عليه الناس مما أهلوا به من ذي الحليفة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فيه أن المرأة تمشي مع محرمها مع محرمها، لأنه أستر لها وأبرك في شأنها. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها أخوها لأمها وأبيها، أن يخرج معها إلى التنعيم، منطقة قريبة من الحرم، قيل تبعد عنه 3 أميال وقيل 4 أميال، يحيط به جبل نعيم وناعم والوادي نعيمان، فسمي التنعيم لهذا الأمر. وتمسك به بعضهم إلى أنه لا يجوز للمكي أن يعتمر إلا من التنعيم، وهذا ليس بصحيح، فإنما التنعيم كان أقرب الحل إلى الحرم، وإلا فإن أي حل يجوز منه الإحرام، وفيه الجمع بين الحل والحرم عند الإحرام، خلافا لما ذهب إليه بعضهم من أن المكي يهل من مكة للعمرة، وهذا خلاف الصواب، بل إنه يهل من الحل. قوله فاعتمرت بعد الحج، أي عمرة مفردة، وفيه تطيب النساء، لكن هذا في حق المرأة التي تستحق التطيب، لأن بعض النساء لا ينفع معهن إلا أن يغلظ لها في النصيحة والتوجيه والإرشاد لعدم فهمها ولقلة عقلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أقمته كسرته وإن تركته لم يزل أعوجها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل الغراب الأبقع لندرته وقلته، وذلك بسبب نفورهن من طاعة الله عز وجل، وشرودهن على أزواجهن، ومخالفتهن لما أوجب الله عز وجل عليهن، وحالهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فلنقصان عقلها ولضعف دينها يقع منها كثير من المخالفات الشرعية، وقد لا تدرك أنها على خطأ، هذا من البلاء أيضا، أن كثير من النساء قد لا تدرك أنها على خطأ فترى نفسها مصيبة، وهذا الذي يرى نفسه مصيبا من الأولاد أو الزوجات أو الأخوان أو الجيران أو من أي إنسان لا يعدل، الذي يرى نفسه مصيبا لا يعدل، وإنما يقوم الذي يشعر بالخطأ، فإنه إذا شعر بالخطأ وقيل له الصواب كذا حصل منه الرجوع، وأما الذي لا يشعر أنه أخطأ هذا لا يقوم، فإن تقويمه من الصعوبة بمكان، لأنه يرى نفسه على الحق وليس كذلك. قوله: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، كما تقدم أنهم أفردوا الحج ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وفيه وجوب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفيه أن الشرع ما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يرون أن بقاءهم على الإحرام أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحل، وكان الفضل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الأمة أن يقع منهم الخير من الأمة بأنفسهم، أحرص عليك من نفسك، ولهذا كان في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيح رابعة، أي من ذي الحجة صبيح رابعة، فبقوا يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم أهلوا يوم الثامن وتوجهوا إلى منى. يقال منى بعدم بالصرف وبعدمه، منى ومنى، لكن الصرف أصوب، مثل عرفات ومنى وبدر ودابق وواسط وحجر، لأن الأصل في البقاع أنها لا تصرف، لكن هذه البقاع صرفت للسماع. من ذي الحجة مهلين بالحج، فيه دليل لما تقدم في حديث جابر أنهم أهلوا بالحج ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوها إلى عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ فيه استفسار العالم عما يشكل، لأنهم ظنوا أنهم يتحللون بعض الحل، يلبسون الثياب ويتطيبون، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحل كله، يعني يحل لهم كل شيء، النساء والطيب والثياب. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. فيه بيان المجملات، لأن كثير من الناس إذا لم يقع لهم البيان قد يقع عندهم الإشكال. هذا كون قد انتهينا من هذا الباب أو ما يتعلق بفسخ الحج، وذلك أنه يجوز والحمد لله رب العالمين، فسخ الحج إلى العمرة أو العمرة إلى الحج كله يجوز والحمد لله رب العالمين.